بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا قد تحدثنا عن تعريف القياس باعتباره فعلا من أفعال المجتهد، وأن فعل المجتهد يكون دليلا للعامي، لأنه يجب على العامي أن يعين المجتهد فيسأل أهل الذكر، فيكون المجتهد دليلا إجماليا بالنسبة للعامي. أما الإمام المجتهد فيكون القياس باعتباره دليلا شرعيا، وهو المصدر الرابع، هو دليل للمجتهد. فيكون القياس من خلال المجتهد له جهتان: جهة من حيث أن القياس هو المصدر الرابع، فيكون هنا عمل المجتهد باعتبار القياس دليلا في نفسه، ثم ينظر المجتهد فيستخرج الحكم بالقياس، وهو الذي عرفناه بحمل معلوم على ما قد علم للاستواء في علة الحكم وسم، فعندئذ يصبح قياس المجتهد دليلا للعامة الذين يقلدونه. بطبيعة الحال الناظم أخذ تعريف القياس بحمل معلوم على ما قد علم، وعدل عن تعريف الآمدي وابن الحاجب اللذين عرفا القياس بأنه مساواة فرع لأصل في علة حكمه. إذن سيجيب الشارح هنا عن اختياره لتعريف القياس بأنه حمل معلوم، وهو آخذ بتعريف السبكي وعدل عن تعريف الآمدي وابن الحاجب، فيبين وجه العدول. إذن هو ذكر الأقوال المخالفة ويريد أن يجيب عن عدوله عن هذه الأقوال التي عدل عنها وعن الأخذ بها في تعريفه. فقال: ووجه العدول عن تعريف الآمدي وابن الحاجب أن الفرع والأصل إنما يعقلان بعد معرفة القياس، فتعريف القياس بهما أي الفرع والأصل فيه دور، والدور من مبطلات الحدود. إذن سيقال للآمدي وابن الحاجب: أنتم عرفتما القياس بأنه مساواة فرع لأصل في علة حكمه. طيب، عندما قلت إن القياس هو مساواة، وهذا مساواة بين فرع وأصل، والفرع والأصل إنما يعقلان بعد معرفة القياس، يعني حتى تقول هذا فرع لهذا الأصل لابد أولا أن تكون قد عرفت القياس، فتوقفت المساواة على معرفة الفرع والأصل، وتوقف الفرع والأصل على معرفة المساواة، وهذا هو معنى الدور. فالدور معناه توقف الشيء على ما يتوقف عليه الشيء نفسه، فلا يمكن أن يحصل ذلك الشيء لأنه متوقف على أمر آخر يتوقف عليه ذات الشيء. مثال: ليست لك وظيفة حتى تأتيني بشهادة خبرة. طيب، لن تحصل لي خبرة إلا إذا عينت في وظيفة، فإذا اشترطت عليك أنك حتى تتعين أن تكون معك خبرة، وإذا أردت أن تكون معك خبرة لابد أن تكون لك وظيفة، فتوقفت الوظيفة على الخبرة والخبرة على الوظيفة، إذن لن تحصل الوظيفة ولن تحصل الخبرة. هذا معنى الدبر. فهو يقول لك إذا كان القياس متوقفا على معرفة هذا الفرع لهذا الأصل، طيب، ومعرفة أن هذا الفرع لهذا الأصل متوقف على القياس، فتوقف القياس على معرفة الفرع والأصل، وتوقفت معرفة الأصل والفرع على القياس، ومن هنا لزم الدور، وهو لا يناسب الحدود، لأن الحدود يجب أن تخلو من الدور. فإذا توقفت الحد على معرفة المحدود والمحدود على معرفة الحد لم نستفد شيئا من التعريف. فلو قلت لك العلم هو إدراك المعلوم، فلا يمكن أن تعرف المعلوم إلا بالعلم، ولا يمكن أن تعرف العلم إلا بالمعلوم، فتوقف العلم على المعلوم والمعلوم على العلم، فلا يمكن معرفة العلم إلا بالمعلوم، ولا يعرف المعلوم إلا بمعرفة العلم. هنا لا يمكن أن يكون التعريف صالحا لتوقف معرفة الحد الذي هو التعريف على معرفة المعرف، وتوقفت معرفة المعرف على التعريف كقولنا العلم إدراك المعلوم. فلذلك هنا يبين وجه العدول، أي لماذا عدل السبكي عن تعريف الأمدي وابن الحاجب، ذلك لأن تعريفهما يعترض عليه بالدور. فلذلك يقول هنا الشارح بأنه يمكن أن يعترض بالدور على قياس ابن الحاجب والأمدي، ذلك لأنك لا تصف الشيء بأنه فرع والثاني بأنه أصل إلا بعد تعقل القياس. فإن كان على تعريف الآمدي وابن الحاجب بأن القياس مساواة فرع لأصل، فهذا يعني أن القياس هو التساوي في الفرع والأصل، فتوقفت مساواة الفرع والأصل على القياس، وتوقف القياس على مساواتهما. والصواب أننا نعقل القياس أولا ثم نلحق الفرع بأصله. إذن في قوله بتعريف القياس بحمل معلوم، إنما يتكلم عن القياس بعد معرفة القياس، يقوم المجتهد بحمل الفرع على الأصل، ومن هنا لا يلزم الدور، ولم يعرفه في نفسه، لأن القياس متوقف هو مساواة، وهو متوقف على فرعه وأصله، وفرعه وأصله متوقفان على مساواته، إذن لزم الدور، فعدل عن تعريف ابن الحاجب، وعدل عن تعريف الآمدي، وقال بحمل معلوم على ما قد علم للاستواء في علة الحكم وسم، ومن هنا لا يعترض على الناظم ولا على السبكي بالدور في التعريف، فهو عرف القياس ثم بعد ذلك بعدما عرف القياس قام بالإلحاق، إذن لا يترتب الدور، فلم يتوقف هنا القياس على الفرع والأصل، ولا الفرع والأصل توقفا على القياس، إنما ذلك متصور في موضوع أن القياس هو مساواة فرع بأصل، لكنه هنا عرفه بالحمل، فلا يتوجه عليه بالاعتراض الذي تم الاعتراض به على الآمدي وابن الحاجب. لذلك هنا يعني يظهر قوة المصنف والناظم وصحة تمسكهما بتعريف السبكي، وأنه ثمرة من ثمرات القياس الذي هو فعل المجتهد. إذن أعود إلى عبارة نشر البنود، قال: ووجه العدول عن تعريف الآمدي وابن الحاجب أن الفرع والأصل إنما يعقلان بعد معرفة القياس، فتعريف القياس بهما أي بالفرع والأصل فيه دور، والدور من مبطلات الحدود، لأنه كيف تعرف ذلك أن إذا توقف العلم على المعلوم والمعلوم على العلم إذن لن تصل إلى ثمرة في هذا. ثم قال وقوله أي الناظم حمل معلوم إلى آخره يحترز به عن ثبوت الحكم بالنص فلا يسمى قياسا. فلو قال لك حمل منصوص عندئذ سيقول لك هنا حملت المنصوص وهذا لا يجوز أن يسمى قياسا لأنه ثابت بالنص. إذن في قوله حمل معلوم يريد أن يحترز على أنه ليس فيه نص، فلو كان فيه نص لم يجوز القياس أصلا، لأن المسائل التي فيها القياس أن الفرع لا يكون منصوصا. إذن هذه المناهج النقدية في علم أصول الفقه هي التي تنهض بعقلية الأصول وعقلية الفقيه في نموها وفي نهضتها لإنتاج علوم ومعارف عبر هذه القراءات النقدية. ثم قال الشارح وأورد أيضا على تعريف القياس بالحمل المذكور، أي أنه عرفه بأنه حمل معلوم، بأن فيه جعل الحمل جنسا للقياس، مع أنه أي الحمل غير صادق عليه، لأنه أي الحمل ثمرة القياس، ولا شيء من ثمرة القياس بقياس. يعني أيضا ما زال في سرد الاعتراضات على التعريف، ما زال يسرد الاعتراضات أنه أنت عرفت القياس بثمرته، وهذه الثمرة ليست هي من جنس القياس، القياس ليس هو الثمرة، فأنت عرفت القياس بأنه حمل فرع على أصل مثلا، أي هو في تعبيره بحمل معلوم على ما قد علم، فكيف تعرف الشيء بثمرته؟ فأنت لم تعرفه بالجنس، أنت لم تعرفه بالجنس. هذا معنى قوله وأورد أيضا على تعريف القياس بالحمل المذكور بأن فيه جعل الحمل جنسا للقياس، فليس من جنس القياس، هو ثمرته. ثم بدأ بالجواب على هذا الاعتراض، قال وأجاب السبكي، أي عما أجاب السبكي؟ أجاب من قال إن تعريفكم للقياس بأنه حمل معلوم على ما قد علم لا يكون قياسا لأنه ليس من جنس القياس بل هو ثمرته. قال وأجاب السبكي بأنه اعتراض ضعيف. ما هو الاعتراض الضعيف؟ الاعتراض على المعرف بأن القياس هو ثمرة، لأن المراد، قال وأجاب السبكي بأنه اعتراض ضعيف، لأن المراد بالحمل التسوية لا ثبوت الحكم في الفرع. إذن كلمة الحمل ليست معناها إثبات الحكم في الفرع، بل معنى كلمة الحمل التسوية. فإذا قلنا إن الاعتراض بأن القول للناظم بحمل معلوم على ما قد علم أنه عرف القياس بالثمرة، يجيب عليه السبكي بأن هذا ليس صحيحا. يصح قولكم لو قلنا ثبوت الحكم للفرع هذه هي الثمرة، لكننا نحن في قولنا بحمل معلوم لم نقصد ثبوت الحكم، بل قصدنا التسوية، أننا نسوي بين الفرع والأصل في الحكم، لا أننا نثبت الحكم في الفرع، بل نحن نقول بالتسوية، والتسوية هي القياس. إذن هذا القول الذي أجاب به السبكي في قوله وأجاب السبكي بأنه اعتراض ضعيف، أي أنكم تعترضون علينا بأننا عرفنا القياس بثمرة القياس. فإذا كنتم تقولون ثمرة القياس هي إثبات الحكم للفرع، لكننا نحن لا نقصد بالحمل إثبات الحكم للفرع، نحن نقصد بالحمل التسوية، والتسوية هي القياس، كما بينا في مقدم الدرس أن التسوية هي القياس. إذن وأجاب السبكي بأنه اعتراض ضعيف، لأن المراد بالحمل التسوية لا ثبوت الحكم في الفرع، والتسوية نفس القيام لا ثمرته. إذن هذا واضح. إذن حمل معناها التسوية، فإذا قلنا التسوية إذن هي القياس وليست الثمرة، فلا تعترضوا علينا بأننا عرفنا القياس بالثمرة التي هي بمعنى ثبوت الحكم، فهي بمعنى ثبوت الحكم للفرع. نعم، يعني لنضرب مثالا، قياس المخدرات على الخمر في التحريم بأن كليهما مسكر. الآن القياس التسوية ثمرته ثبوت تحريم المخدرات، فالسبكي هنا يقول لا تعترضوا علينا بأننا قلنا إن تعريف القياس بحمل معلوم على أنه ثبوت الحكم للمخدرات على أنها حرام، لا، القياس الذي عرفناه التسوية بين المخدرات والخمر في الحكم، وهذا هو عين القياس وليس شيئا غير القياس. ثم قال وقد قال السبكي، يعني يقصد هنا وقد قال، يعني يعود على السبكي قبل ذلك بعد أن ذكر بعضهم، قال القياس إثبات حكم معلوم لمعلوم، أي إثبات حكم أصل معلوم لفرع معلوم. إذن عرفنا الفرع وعرفنا الأصل، بعد ذلك يحصل الإثبات وهو القياس. وعندما يقول معلوم يحترز من شيء، يعني لا يقول لشيء، للخلاف بين العلماء في أن المعدوم هل يقال له شيء أم لا يقال له شيء، فهو يريد هنا لو قال شيء فقد يكون معدوما، وبعضهم لا يسمي المعدوم شيئا، فلذلك هو يقول هنا معلوم لا يسمي شيء. فإذا جوهر البحث مبني على أنك تتصور أصلا ثم تتصور فرعا، وهذا الأصل له حكم، ثم تقوم بالتسوية وبعد ذلك تثبت حكم الأصل للفرع. وبعضهم قال إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم، ما نصه قال أبي رحمه الله تعالى وهو تقي الدين السبكي، وإذا تؤمل كل منهما، بمعنى منهما التعريف للقياس بإثبات حكم معلوم لمعلوم، أو إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم، وإذا تؤمل كل منهما وجد حد القاضي أولى منه، لأن إثبات الحكم في الفرع نتيجة القياس لا عينه، لأنك تقول ألحق هذا بهذا فأثبت حكمه له، وحقيقة الإلحاق اعتقاد المساواة. بمعنى أن الإمام السبكي ينقل عن والده المناقشة بين تعريفين للقياس، التعريف الأول وهو إثبات حكم معلوم لمعلوم، وهذا تعريف القاضي البيضاوي في المنهاج، وبعضهم قال إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم. إذن الأول إثبات حكم معلوم لمعلوم، الآن الثاني إثبات حكم آخر غير الحكم المعلوم، لأنه قال إثبات مثل حكم أو مثل حكم معلوم، كلاهما جائز. فالتعريف الثاني فيه حكمان، والمثبت هو الحكم للفرع في قوله إثبات مثل حكم معلوم أو حكم معلوم لمعلوم. إذن أنت تثبت هنا مثل وهو حكم، وهنا أمامنا حكم آخر وهو حكم الأصل. إذن مثل حكم معلوم، إذن هذا المثل هو الذي يثبت في الفرع، وعندنا حكم ثابت للأصل. إذن التعريف الثاني في قوله إثبات مثل حكم معلوم فيه حكمان، الأول مثل والثاني هو الحكم الممثل به. الحكم الممثل به هو حكم الأصلي، الذي يدل عليه مثل هو الحكم الذي ثبت في الفرع. أما التعريف الأول في قوله القياس إثبات حكم معلوم لمعلوم، وهو تعريف القاضي البيضاوي، هو الذي سيرجحه التقي السبكي والد التاج السبكي. قال أبي رحمه الله تعالى: وإذا تؤمل كل منهما، أي تؤمل التعريفان السابقان، تعريف البيضاوي إثبات حكم معلوم لمعلوم، أو إثبات، والثاني هو إثبات مثل حكم معلوم. قال: وإذا تؤمل كل منهما وجد حد القاضي أولى منه، أي أولى من الثاني الذي هو إثبات مثل حكم معلوم. فالتعريف الذي قدم وهو إثبات حكم معلوم مقدم وأولى من إثبات مثل حكم معلوم. لماذا؟ سيجيب: لأن إثبات الحكم في الفرع نتيجة القياس لا عينه. فلما عرف في التعريف الثاني فقال إثبات مثل حكم معلوم، إذن أثبت هنا حكمين، المثل والحكم الأصل، وهذه ثمرة للقياس وليست هي القياس، وهذا جوهر اعتراض التقي السبكي، لأنه يقول: لأن إثبات الحكم في الفرع نتيجة القياس لا عينه. فإذا قال إثبات مثل حكم، إذن هو يعرف هنا بالثمرة ويزداد في التعليل: لأن إثبات الحكم في الفرع نتيجة القياس لا عينه، لأنك تقول ألحق هذا بهذا فأثبت حكمه له، وحقيقة الإلحاق اعتقاد المساواة. فأول ما يحصل في نفس القائس العلة المقتضية للمساواة، ثم ينشأ عنها اعتقاد المساواة، والقياس هذا هو هذا الاعتقاد. إذن ما زال معترضا على القول بأن القياس إثبات مثل حكم، ويريد أن يصحح أن القياس هو إثبات حكم، لأنه يريد أن يقول إن الإثبات هو المساواة، لكنني إذا قلت إثبات مثل حكم فأنا مثبت حكم الفرع، لأن هنا في هذا التعريف حديث عن حكمين، المثل والحكم. فإذا قلت إثبات مثل حكم، إذن أنت تتكلم عن حكم الأصل وتتكلم عن حكم الفرع وتجعلهما جميعا قياس. هنا معترض، ويعني يقول التقي السبكي: هذا لا يصح إثبات مثل حكمي، ويريد أن يرجح تعريف القاضي أنه إثبات حكم معلوم. فلذلك الاعتراض عن على القول بأنه إثبات مثل حكم، إذن أثبت الحكم للفرع وهذه ثمرة، إنما يريد أن يدقق وأن يشير إلى القياس الذي هو المساواة التي هي عين القياس. فلذلك هنا بدأ التقي السبكي يعلل ويوجه لماذا يختار إثبات حكم معلوم ولا يختار إثبات مثل حكم معلوم. فكلمة مثل عملت إشكالية أن فيها إثبات حكم الفرع، وهو يجعل ذلك هو القياس، أن القياس هو إثبات حكم الفرع. وهنا يشكل على ذلك أنه يريد أن يقول: لا، ليس القياس هو إثبات حكم الفرع، إثبات حكم الفرع، إنما القياس هو المساواة التي ينتج عنها بعد ذلك حكم الفرع. وأنا أعيد وأكرر قول والد التقي السبكي، قال أبي رحمه الله تعالى: وإذا تؤمل كل منهما، أي التعريف للقياس بإثبات حكم أو إثبات مثل حكم، الثاني هو إثبات مثل حكم، وجد حد القاضي الذي هو إثبات حكم أولى منه، أولى من إثبات مثل حكم، لأن إثبات الحكم في الفرع نتيجة القياس لا عينه. فإذا لما ثبتت كلمة مثل هي أثبتت الحكم في الفرع، وهذه نتيجة القياس ليست هي القياس، لا عينه أي لا عين القياس. لأنك تقول ألحق هذا بهذا فأثبت حكمه له، أي فأثبت حكم هذا لذاك. وحقيقة الإلحاق اعتقاد المساواة. إذن الإلحاق هو اعتقاد المساواة، فأول ما يحصل في نفس القائس، وهنا يترتب القياس بدرجاته كيف يحصل، قال فأول ما يحصل في نفس القائس العلة المقتضية للمساواة. إذن الذي يقوم بالقياس لا يحدث عنده الحكم، إنما تحدث عنده علة تقتضي المساواة، هذه العلة ينشأ عنها اعتقاد المساواة. وما زلنا حتى الآن لم نتكلم في ثبوت الحكم للفرع. قال والقياس هو هذا الاعتقاد، أي ذلك الاعتقاد الذي نشأ من العلة التي اقتضت المساواة بين الفرع والأصل. فالمساواة بين الفرع والأصل للعلة المقتضية للمساواة، هذا الاعتقاد هو القياس. ولما نصل بعد للحكم فحصل القياس، ثم قال والقياس هو هذا الاعتقاد والحكم مستند إليه، أي مستند إلى ذلك الاعتقاد، وهو حكم المعتقد في نفسه بما اعتقده من مساواة أحد الأمرين للآخر، وهو إلحاق به في الجهة المذكورة، وهو ثبوت ذلك الحكم أو نفيه. إذن نريد أن نمثل لهذا مثلا في قول التقي السبكي، إننا نلاحظ المخدرات مسكرة محدثة للشدة المطربة، ونلاحظ الخمر كذلك. إذن الخمر أصل، العلة الإسكار، حتى الآن لم نثبت حكما. إذن يقول التقي السبكي العلة في الخمر موجودة في الفرع وهو المخدرات، حتى الآن لم يثبت حكم. هذه العلة حملت المجتهد على التسوية بين الخمر والمخدرات في العلة، حتى الآن لم ينتج حكم، هذا هو القياس. فاعتقاد التسوية هو القياس، فلم يحدث بعد الحكم، لم يأتي حكم بعد، ما زلنا في حكم الأصل وهو التحريم للخمر، وما زلنا في الفرع وتحقق الفرع في المخدرات، وحصلت التسوية بأن المخدرات مساوية في العلة للخمر، لم ينتج حكم بعد، إنما حصل اعتقاد التسوية، هذا هو القياس. إذن لم يثبت الحكم بعد. فهذا وجه الاعتراض على التعريف الثاني الذي يقول إثبات مثل حكمي، إثبات مثل حكمي، لأنه جعلنا ابتداء أمام حكمين، حكم الفرع وحكم الأصل، وأنهما متماثلان، ونحن ما زلنا في القياس. فالاعتراض على أن التعريف الثاني يجعل في صلب القياس حكم الفرع، لأنه قال إثبات مثلي، إذن نحن أمام حكمين، حكم الأصل وحكم الفرع. هذا هو اعتراض التقي السبكي، ومن هنا قدم تعريف القاضي البيضاوي بأن القياس إثبات حكم معلوم وهو التسوية، ولم يقل إثبات مثل حكم معلوم، لأننا نصبح ابتداء أمام حكمين، وأننا مثبتون لحكم الفرع، وهذا الحكم الذي ثبت للفرع هو ثمرة القياس وليس القياس نفسه. إذن لا ينشأ حكم المخدرات إلا بعد إجراء القياس. التساوي في العلة، اعتقاد التساوي في العلة، بعد ذلك يقول هنا والقياس هو هذا الاعتقاد، أي التسوية بين الفرع والأصل في العلة، والحكم أي الحكم الثاني للفرع اللي هو تحريم المخدرات مستند إليه، أي إلى هذا القياس وهو اعتقاد المساواة. وهو حكم المعتقد في نفسه بما اعتقده من مساواة أحد الأمرين للآخر، كما مثلنا أحد الأمرين للآخر المخدرات والخمر، وهو إلحاقه أي أحد الأمرين بالآخر في الجهة المذكورة اللي هي المساواة، وهي أي الجهة المذكورة وهي المساواة، ثبوت ذلك الحكم أو نفيه. فإما أن تقول المخدرات ليست كالخمر، أو أن تقول المخدرات كالخمر في الحكم. فإذا قلت المخدرات كالخمر في الحكم فهي حرام، وإذا قلت هي ليست كالخمر عندئذ ليس حكم الخمر ثابتا للمخدرات، قد يكون يتناولها تحريم من جهة أخرى. إذن يريد أن يبين هنا معنى الإلحاق الذي هو الحمل، حمل معلوم على ما قد علم. ففي هذا النقاش والخضم الذي ناقش فيه تعريف البيضاوي وما قاله والد التقي السبكي في تعريف البيضاوي وترجيحه، وما اعترض به على تعريف السبكي بما قاله ابن الحاجب والآمدي، أراد أن يسجل الخلاصة الآن، خلاصة تنشأ من كل هذه الحركة النقدية داخل تعريف القياس. فلابد أن ينتظم التعريف، لابد أن تنتظم المفاهيم، هذا كله تدقيق في المفاهيم. عندما أقول لك القياس يجب أن تعلم ماذا أعني بالقياس. فبدأ هنا في هذه الفقرة يبين المقصود بالحمل اللي هو في قوله بحمل معلوم، الذي هو في البيت بحمل معلوم على ما قد علم لاستوى في علة الحكم وسم. قال: فالحمل والإلحاق عبارة عن وجوب المساواة كما للعضد. العضد يجعل الحمل وجوب المساواة، لأن الإمام السبكي في جمع الجوامع معتمد على العضد وشروحه وعلى المنهاج وشروحه، المنهاج للبيضاوي والحاجب للفقيه المالكي المعروف، وهذا يعني التمازج في داخل المدرسة الفقهية السنية. إذن قال: الحمل الإلحاق عبارة عن وجوب المساواة كما للعضد، أو عن المساواة كما للكرماني والسبكي صاحب جمع الجوامع. إذن ذكر الحمل بمعنى وجوب المساواة هذا للعضد، المساواة هي كما للكرماني والسبكي، أو عن اعتقاد المساواة كما تقدم عن والده، أي عن والد السبكي. إذن ذكر أن للحمل في البيت ثلاثة معاني. المعنى الأول وجوب المساواة وهذا للعضد، الثاني المساواة نفسها وهذا للسبكي والكرماني، الثالث اعتقاد المساواة وهذا للتقي تقي الدين السبكي والد الإمام السبكي. إذن قالوا لك إن الحمل الذي قصدنا هو إما وجوب المساواة أو المساواة أو اعتقاد المساواة، وهذا عين القياس، فلا تعترض علينا في البيت الذي قلنا فيه في التعريف بحمل معلوم، لا تعترض عليه، لأن الحمل هما هنا إما المساواة وهي القياس، وإما وجوب المساواة وهو القياس، وإما اعتقاد المساواة وهو القياس. وإن ثمرته أي الحمل والمستدل به عليه هو ثبوت الحكم في الفرع. إذن لا تعترض علينا بأننا عرفنا القياس بأنه حمل معلوم، لأن الحمل عندنا إما وجوب مساواة، وإما المساواة، وإما اعتقادها، انتهى الأمر. فلا تقل لي بأنني قد عرفت القياس بالنتيجة التي ينتج منها القياس وهو الحكم الثابت في الفرع، بل إن الحكم الثابت في الفرع الذي هو ثمرة اعتقاد المساواة كما لوالد السبكي، أو ثمرة المساواة كما للسبك، أو ثمرة وجوب المساواة كما للعضد، فإن الثمرة إثبات الحكم للفرع. إذن بناء عليه ثبوت الحكم في الفرع هو ثمرة القياس وليس القياس. وهذه الفقرة تحمل التلخيص لكل ما سبق من اعتراضات من قبل الآمدي وابن الحاجب وما ذكره والد السبكي من نقده للتعريفين، تعريف البيضاوي وتعريف الآخر، حركة نقدية داخلية. هذا هو العقل الإسلامي، هذا هو العقل السني. كيف يمكن لهؤلاء الذين يتحدثون في تجديد علم الأصول أن يأتوا ويناقشوا كما ناقش هؤلاء الأئمة لنرى كيف يجددون؟ فليست المسألة بالأمنيات والشعارات، هذه حقائق. فتقدموا وناقشوا القوم وابنوا على نقاشهم، وأولا حصلوا ما هو موجود بوصفه دراسات سابقة، ثم بعد ذلك هاتوا بناءكم الذي تريدون أن تبنوا. قال المصنف رحمه الله: تنبيه، تسمية الحمل المذكور قياسا من باب تسمية اللفظ ببعض مسمياته كتسمية الدابة بالفرس، فالقياس على هذا حقيقة عرفية، مجاز لغوي. إذن قال لك عندما تعرف القياس بالحمل أنت عرفت الشيء ببعضه، عرفت الشيء ببعضه. لذلك قال لك تسمية الدابة بالفرس يعني أنك تطلق على هذه الدابة التي توجد دواب أخرى، وهذه التسمية للدابة بالفرس حقيقة عرفية تعرف عنها الناس. أين الدابة؟ أنت تقصد الفرس، وإن كانت بقية الدواب لا تسمى فرسا كالبغل والحمار فلا يسمى فرسا. فهنا يريد أن يقول لك إذا تعرف الناس عرفا بينهم على تسمية شيء بذلك الاسم دون بقية الحيوانات الأخرى، فهذا يعني أننا أطلقنا اسما عرفيا تعارف عليه المجتمع، وهذا التعارف للمجتمع خص أنواعا عديدة، خص منها نوعا معينا باسم كان يطلق في اللغة على جميع تلك الأنواع. إذن اللحم يطلق على لحم السمك وهو لحم البحر، وعلى لحم الطير وهو في الجو، وعلى لحم حيوانات البر ومنها ذوات الأربع مثلا. الآن في العرف أن أحدهم يقول والله لا أكل اللحم، فإنما يقصد ذوات الأربع، فلو أكل الدجاجة أو السمك فإنه لا يحنث. هذا إطلاق عرفي، فأخذ نوعا من هذه الأنواع وأطلق عليه اسم اللحم، ولم يعد يطلق اسم اللحم على الدجاج وعلى السمك. فإذا قال اشتريت لحما فهي إما لحوم الشياه أو لحوم الإبل أو لحوم البقر. إذن هنا إطلاق عرفي، تعارف أن يطلق على اللحوم الحمراء أنها هي اللحم، وقال أكلت لحما وسمكا ودجاجا. إذن صارت كلمة اللحم تطلق على لحوم ذوات الأربع فقط من باب دلالة العرف، أما من باب دلالة الوضع لا، فالسمك لحم والدجاج لحم وذوات الأربع لحمها كذلك تسمى لحوما. إذن هنا يريد أن يفرق بين القياس بوصفه وضعا لغويا والقياس بوصفه اصطلاحا. فيقول لك إن القياس الذي عرفته هنا بحمل معلوم وهو جزء من أقيسة كثيرة، إنما أنا جعلته حقيقة عرفية اصطلاحية خاصة بنا نحن الأصوليين، خاصة بنا نحن الأصوليين. فإذا قلت لك القياس فلا تذهب إلى القياس العادي اللي هو قياس الأطباء في الأدوية، ولا تذهب إلى الأقيسة العقلية، ولا تذهب إلى ما يمكن أن يتبادر من المعارف المعاصرة لغير الأصوليين بأن هذا يساوي ذاك وما إلى ذلك، بل نحن نقول لكم إن هذه حقيقة عرفية في عرف الأصوليين. فكما أن هذا المجتمع اختار لنفسه أن يسمي اللحم لذوات الأربع، فإذا قال اللحم فهمنا أنه يقصد ذوات الأربع، وبقية الأنواع للحم بالوضع اللغوي لم تعد دالة في عرفه على لحم السمك ولحم الدجاج، بل أصبحت دالة في عرف المجتمع على نوع اللحوم ذوات الأربع. أما الأوضاع اللغوية فهي على ما بقيت عليه من أن اللحم يشمل لحم السمك والدجاج. كذلك فعل الأصوليون، أخذوا هذه المساواة وأطلقوها على مصطلح عندهم، قال وهي على هذا حقيقة عرفية، كما أن للمهندسين أعرافهم، كما أن للأطباء أعرافهم، فكذلك للأصوليين فإن لهم أعرافا تخصهم. لذلك قال مجاز لغوي. مجاز لغوي، ماذا يقصد بذلك بأنه مجاز لغوي؟ أي أنه أطلق الكل على الجزء، وهنا المساواة هي جزء من أجزاء القياس، فلك أن تطلق الجزء وتريد الكل، ولك أن تطلق الكل وتريد الجزء. وفي البيت أطلق الجزء وأراد الكل. ما هو الجزء الذي أطلقه؟ المساواة، وهي الحمل في البيت، فهذا جزء من القياس، ولكن القياس مشتمل بالإضافة إلى المساواة مشتمل على أصل وفرع وعلة، وكذلك يشتمل على مساواة. فلما أطلق المساواة هذا جزء، وأراد الكل أي جميع أركان القياس، فهذا من باب المجاز، وهو أنه يذكر الجزء ويريد الكل. ومثال ذلك في القرآن الكريم أنه يطلق الجزء ويريد الكل كقوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فهل المقصود أن تولي عضو الوجه وأن تجعل صدرك إلى اتجاه آخر؟ إذن قال لك أشرف ما في جسمك هو الوجه، فأقبل على الله بوجهك أي بجسدك وشراشرك جميعا. كذلك في قوله تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، هل يقتصر هذا العذاب فقط على الوجه أما بقية الجسد فلا؟ إنما ذكر الوجه لأنه هو الذي تظهر به السمات والعلامات، سواء من عذاب وشقاء أو من نعمة، فلذلك قال وجوه يومئذ ناعمة، وقال سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناضرة، فهو ذكر الوجه وهو الجزء وأراد الكل. وكذلك هنا الأصوليون ذكروا أشرف أركان القياس وهو المساواة، عندئذ هنا تظهر ملكة الفقيه في المساواة وعدمها، وتظهر بعد ذلك الثمرة من الحكم في الفرع. فلما ذكروا تعريف القياس الشرعي بهذا الجزء منه وهو المساواة، إنما هو جار على سبيل المجاز، وهذا هو الذي قاله هنا تنبيه. تسمية الحمل المذكور قياسا من باب تسمية اللفظ ببعض مسمياته. إذن تسمية اللفظ ببعض مسمياته. الآن عندي القياس يطلق على هذه الأركان من أصل وفرع وعلة ومن من اعتقاد يعتقده المجتهد وهو المساواة. قال كتسمية الدابة بالفرس، عندي الدواب أنواع كثيرة أطلق عليها الفرس. قال فالقياس على هذا حقيقة عرفية أي خاصة بالأصوليين، مجاز لغوي، ذكر الجزء وهو المساواة وأراد الكل كما ذكرنا في تلك الآيات الكريمة التي تبين المجاز في قوله تعالى فولوا وجوهكم شطرة، فذكر الجزء وأراد الكل، وكذلك في قوله تعالى يوم وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، وكقوله تعالى وجوه يومئذ ناعمة، وكقوله تعالى وجوه يومئذ ناضرة. إذن هنا في القياس أطلق الجزء وأراد الكل، وهناك مجاز من نوع آخر وهو إطلاق الكل وإرادات الجزء كقوله تعالى أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. فهو هنا قال يجعلون أصابعهم، وإنما هي وضع الأنملة وهي جزء من الإصبع، فهنا أطلق الكل وأراد الجزء. وكذلك في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فأنت لا تقطع اليد من الكتف إنما القطع يكون من مفصل الكف، فهنا أطلق الكل وأراد الجزء. هذا ما حضر في موضوع تعريف القياس، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.